رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال في الفصل الثاني من المرحلة الخامسة: والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلية الطبيعية. هذا المقطع وما يلي فيه خمسة مطالب. المطلب الأول: ما هو مقسم اعتبارات الماهية؟ المطلب الثاني: الكلي الطبيعي ما هو بالنسبة إلى هذه الأقسام والاعتبارات الثلاثة؟ المطلب الثالث: هل أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أم ليس موجودا في الخارج؟ المطلب الرابع: ما هو نحو وجوده إذا قلنا بأن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج؟ ما هو نحو وجوده؟ المطلب الخامس: ما هي طبيعة الكلي الطبيعي بالنسبة إلى أفراده؟ فهل نسبته نسبة الأب إلى الأبناء أو نسبة الآباء إلى الأبناء؟ هذه مطالب خمسة. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول، ذكرنا بأن العقل يمكن أن يتصور الماهية من زوايا ثلاث: تارة يلحظ الماهية على نحو تكون بشرط شيء، وهذا هو المعبر عنه بالماهية المخلوقة، كماهية الإنسان العالم. الزاوية الثانية: أن يلحظ العقل الماهية على نحو تكون بشرط لا، وهو المعبر عنه بالماهية المجردة، كماهية الإنسان غير العالم، الإنسان مع عدم العلم. الزاوية الثالثة: لحاظ الماهية لا بشرط من حيث العلم وعدمه، وهو المعبر عنه بالماهية لا بشرط، وهي الماهية المطلقة. السؤال: هذه الأقسام الثلاثة للماهية ماهية بشرط شيئين، وماهية بشرط لاين، وماهية لا بشرط، هذه الأقسام تفتقر إلى مقسم، ما هو مقسمها؟ إذا قسمنا الكلي إلى جزئيين، إذا قسمنا المفهوم إلى جزئي وإلى كلي، كان المقسم هو المفهوم. هذا التقسيم الثلاثي بشرط شيئين، بشرط لاين، لا بشرط، المقسم الجامع لهذه الأقسام الثلاثة، لهذه الاعتبارات الثلاثة، أي شيء هو؟ ما هو؟ من الواضح قبل بيان ما هو المقسم أن نسترجع مقدمة منطقية ذكرناها في علم المنطق وكررناها في بداية المباحث الفلسفية، وهي أن نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف النسبة بين المقسم بين الكلمة وبين الأقسام كل قسم قسم نسبة العموم والخصوص المطلق. يقال كل اسم هو كلمة وبعض الكلمة اسم. وبعبارة أصولية لك أن تقول أن النسبة بين المقسم وكل قسم نسبة العام إلى الخاص، نسبة المطلق إلى المقيد. وثانيا النسبة بين الأقسام بعضها إلى البعض الآخر نسبة التباين، فلا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. فإذا نسبنا القسم إلى قسيمه كانت النسبة نسبة التباين، وإذا قسنا النسبة بين المقسم وأقسامه على حدة كانت النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق ترتب على ذلك استحالة أن يكون المقسم هو القسم، وإلا للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن المفروض أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فلو كان المقسم هو نفس القسم للزم أن تنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى التساوي، وهذا خلف. إذن يستحيل أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، كأن يقال الكلمة تنقسم إلى كلمة وفعل وحرف، هذا لا يجوز. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام نحن عندنا أقسام ثلاثة. القسم الأول ماهية مخلوطة بشرط شيء، ماهية مجردة بشرط لا، ماهية مطلقة لا بشرط. المقسم ما هو؟ من الواضح أنه يتبادر إلى ذهننا عدم جواز أن يكون أحد هذه الأقسام هو المقسم، وإلا للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذن لا يجوز أن يجعل المقسم هو أحد هذه الأقسام الثلاثة، لأن النسبة بين المقسم والقسم نسبة العموم والخصوص المطلق وليس التساوي. من هنا يأتي الكلام ما هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة. العلامة قدس سره ذكر بأن المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة للماهية هو الماهية لا بشرط، فيكون التقسيم على النحو التالي: الماهية لا بشرط تنقسم إلى بشرط لا، بشرط شيء لا، بشر، أو قل الماهية لا بشر تنقسم إلى مخلوطة ومجردة ومطلقة. الإشكال تولد في ذهنك، فإن قلت الماهية المطلقة هي الماهية لا بشر، فكيف يكون المقسم هو عين قسمي؟ لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. جعلتم اللا بشر مقسم، والمفروض أن أحد الأقسام أيضا هو الماهية اللا بشر المعبر عنها بالماهية المطلقة. فكيف السيد العلامة لم يلتفت إلى هذا الإشكال البديع؟ كيف يجعل المقسم هو أحد الأقسام؟ واضح الإشكال؟ السيد أجل من أن يقع في هذا المحذور البسيط. يقول قدس سره: المقسم ليس هو نفس القسم، المقسم هو الماهية لا بشرط المقسم. لابد أن نقيد بهذه العبارة، ماهية لا بشرط المقسم، لا بشرط المقسم. بينما الماهية المطلقة التي هي أحد الأقسام هي الماهية لا بشرط القسمي. إذا نقول المقسم والجامع هو لا بشرط المقسم، والأقسام الثلاثة بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي. فإن قل سيدنا العلامة: نحن لا نتكلم لا في درس نحو ولا في درس بلاغة حتى يكون الاختلاف مجرد اختلاف، لا، فقط لكي تتخلص من الإشكال قلت ذاك مقسمي وهذا مقسم. نريد أن نلحظ الفارق الجوهري أما مجرد التسميات لا تسمن ولا تغني، ما أنزل الله بها من ما هو الفارق الجوهري بين المقسم وبين القسم؟ لا بشرط مقسم، لا بشرط قسم. خب بشرط شيئين واضح، البشرط لا مجردة واضح. الكلام ما هو الفرق الجوهري بين اللا بشرط المقسم واللا بشرط القسم؟ التفت جيد. بشرط شيئين قلنا ماهية مقيدة بشيء، مقيدة بالعلم، بالكتابة، بالقيام، إنسان قائم، إنسان عام، هذا واضح. بشرط لا أيضا مقيدة لكن بعدم الخصوصية، بعدم العلم، بعدم الكتابة، إنسان غير عالم، جيد. لا بشرط قلنا ليست مقيدة من حيث العلم وعدم العلم، ولكنها مقيدة بماذا قلنا بالأمس؟ إذا تتذكرون المطلب قلنا مقيدة بالإطلاق، يعني ماهية لوحظت مطلقة من حيث العلم وعدم العلم. إذا لوحظ فيها الإطلاق أو لم يلحظ فيها الإطلاق؟ لوحظ فيها الإطلاق. الإطلاق من أي جهة؟ من جهة العلم وعدم العلم، من جهة الخصوصية وعدم الخصوصية. إذن أريدك أن تحفظ هذه النقطة، وركزت عليها في الأمس بالأمس. قلت لك الماهية لا بشرط لوحظ فيها قيد إطلاق، ولهذا عبر عنها ماهية مطلقة، أما تلك مقيدة بشرط لا وتلك مقيدة بشرط شيء. إذن جيد. أما إذا جئنا إلى المقسم اللا بشرط المقسم، المقسم لم يلحظ فيه شيء حتى قيد الإطلاق. أحسن. حتى قيد الإبلاغ لم يلحق فيه، فهو لا بشر من جهات ثلاث. حتى أقرب الفكرة بشكل سريع أيضا، التفت جيدا، اللا بشرط القسمي أي الماهية المطلقة هي لا بشرط من جهتين فقط، لا بشرط من جهة الخصوصية ولا بشرط من جهة عدم الخصوصية، ولكنها لوعظ فيها الإطلاق، هي بشرط، هي بشرط إن صح التعبير من حيث الإطلاق. هذا الماهية لا بشرط القسمي. أما إذا جئنا إلى المقسم، الماهية التي وقعت مقسما، نقول هي لا بشرط من ثلاث جهات، لا بشرط من حيث الخصوصية، ولا بشرط من حيث عدم الخصوصية، ولا بشرط من حيث الإطلاق أيضا. ولهذا اللا بشرط المقسمي يجتمع مع البشرط شيء والبشرط لا، والماهية الملحوظة بنحو الإطلاق. اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط حتى شرط الإطلاق. فرق، ليس التفرقة عنوان تسمية. اللا بشرط المقسمي أعم من اللا بشرط القسمي. وجه العمومية ما هو؟ أنه لا بشرط من جميع الجهات حتى جهة الإطلاق. عبارة ثالثة بيانية، قلت لكم بالأمس، الطالب الأول حضوره إلى الدرس متوقف على أن يحضر الكتاب معه بشرط شيئين، الطالب الثاني حضوره متوقف على عدم وجود الكتاب معه، يعني بحيث لو أتى بالكتاب لا يدخل الصف. هذا بشرط لا. الطالب الثالث أقول له أنت مطلق من حيث المجيء بالكتاب أو عدم المجيء بالكتاب، أنت مطلق، إذن اشترط فيه أن يكون مطلق. والجامع بين الطلاب الثلاثة هو الطالب الذي أقول له احضر، أقول له احضر، احضر الدرس، احضر إلى الدرس، لا احضر إلى الدرس، لم أخذ به قيد الكتاب ولا قيد عليه الكتاب ولا قيد حتى الإطلاق. فهو لا بشرط من جميع الجهات ويجتمع مع الماهية التي أخذ فيها قيد. هذا هو الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي. إذا بينا وجود الجامع، وإن كان الفقيه المحقق المرجع الديني السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف لقبر حرم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى أن المقسم ليس الماهية، قال المقسم هو الاعتبار، نفس الاعتبار. إذا نحن أمام نظريتين، نظرية من جعل المقسم الماهية، ونظرية من جعل المقسم هو الاعتبار. فالاعتبار على أقسام ثلاثة، ولهذا لا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن المقسم يختلف عن القسم. نحن أمام النظرية الأولى، وهي النظرية التي ذهب إليها جل الحكماء وذهب إليها جل الأصوليين. كل الأصوليين وكل الحكماء، هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول
واتضح من خلاله أن المقسم للأقسام الثلاثة للماهية الماهية لا بشرط المقسم. المطلب الثاني جيد، الكلية الطبيعي ما هو؟ هل الكلية الطبيعي هو الماهية بشرط شيئين، أو الماهية بشرط لاين، أو الماهية بشرط لا القسم، أو الماهية لا بشرط المقسم؟ ما هو الكلية الطبيعي؟ الإجابة تتوقف على استرجاع مقدمة قرأناها في المطلب، أن الكلية على ثلاثة أقسام: كلي عقلي، كلي طبيعي، كلي منطقي. ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ سريعا ذكر ذلك الشيخ في منطقه المظفر رحمة الله عليه. لاحظ معي، إذا جئت إلى هذه القضية: الإنسان كلي، قضية تشتمل على موضوع وعلى محمول، أو قل تشتمل على معروض، المعروض هو الإنسان لأنه هو الذي يعرض عليه، والعارض هو كلي. الإنسان كلي، عرضت الكلية على الإنسان. قلنا العقل يمتلك مهارة أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. لاحظ معي، إذا لاحظ العقل المعروض بغض النظر عن العارض، يعني لاحظ الموصوف بغض النظر عن الصفة، الموصوف ما هو في هذه الجملة؟ الإنسان. إذا لاحظ الإنسان، لاحظ مفهوم الإنسان، ما هو مفهوم الإنسان؟ حيوان ناظر. بقطع النظر هو كلي، هو نوع، هو ذاتي. لاحظنا الإنسان بما هو إنسانه بغض النظر عما يعرض عليه، هذا يعبر عنه بالكلية الطبيعية، يعني طبيعي الإنسان. وإذا لاحظ العقل الصفة، يعني العارض، مجردة عن الموصوف، ما هي الصفة في هذه الجملة؟ كلي. لاحظنا مفهوم الكلي، ما هو مفهوم الكلي؟ ما لا يجتمع فرض صدقه على كثير، بغض النظر كان ذلك الكلي هو إنسان، بقر، شجر. لاحظنا فقط الكلي، يعني الصفات بغض النظر عن الموصوف، هذا يعبر عنه بالكلي المنطقي. وإذا لاحظ العقل الصفة مع الموصوف، العارض مع معروف، يعني الإنسان بوصف كونه كليا، هذا هو المعبر عنه بالكلية العقلي. إذا الكلية العقلي مجموع الصفة والموصوف، العارض والمعروف. والكلية المنطقي ملاحظة الصفة من دون الموصوف، والكلية الطبيعي ملاحظة الموصوف من دون صفته. ليس الكلام في الكلية العقلي، وليس الكلام في الكلية المنطقي، الكلام في الكلية الطبيعي. الكلية الطبيعي يعني الإنسان، الشجر، البقر، الفرس، الكلية طبيعي. الكلي الطبيعي كقولنا الإنسان، الإنسان له لحظات ثلاثة: إنسان عالم، وهذه الماهية شرط شيئين، وإنسان غير عالم ماهية بشرط لاين، وإنسان مطلق وهو الماهية لا بشرط القسم. وأيضا عندنا إنسان لا على نحو لا بشرط مقسم. إذن الإنسان له أربع لحاظات. الكلي الطبيعي قلنا هو الإنسان. جيد. الإنسان أي إنسان؟ إنسان لوحظ بشرط شيئين، أو هو الإنسان الذي لوحظ بشرط لاين، أو هو الإنسان الذي لوحظ لا بشرط القسمي، أو هو الإنسان الذي لوحظ على نحو لا بشرط. أي إنسان؟ يعني ما هو الكلي الطبيعي من بين هذه الأمور الأربعة؟ طبعا لا إشكال أن الكلي الطبيعي ليس هو الماهية بشرط شيء. الكلي الطبيعي ليس هو الإنسان العالم، كما أن الكلي الطبيعي ليس هو الماهية بشرط لا إن، أي الإنسان غير العالم. إذن ينحصر الأمر في إحدى في أحد هذين الاحتمالين. إما أن يكون الكلي الطبيعي هو الماهية الملحوظة لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي. واضح البعض؟ هنا نظرية. السيد العلامة قدس سره ذهب إلى أن الكلي الطبيعي، وكذلك السيد الشهيد الصدر في مباحثه الأصولية، أن الكلي الطبيعي هو مقسم هذه الاعتبارات الثلاثة، يعني الماهية لا بشرط مقسمي. أحسنت، هو الكلي الطبيعي. بينما الشيخ الطوسي كما في شرح التجريد، وكذلك العلامة الحلي وآخرون ذهبوا إلى أن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط القسمي. فلنبقى على ما ذهب إليه العلامة قدس سره. يقول قدس سره إذا قلنا الكلي الطبيعي أي الإنسان، أي إنسان؟ الإنسان الذي لوحظت ماهيته بنحو لا بشرط مقسمي، يعني طبيعي الإنسان المنطبق على الإنسان العالم والإنسان غير العالم والإنسان الذي لوحظ فيه الإطلاق، يعني ماهية الإنسان التي تنطبق على الماهية المخلوطة والماهية المجردة والماهية المطلقة، لأن طبيعي الإنسان هو الذي يسبق على جميع الإنسان. والإنسان عندنا إنسان مطلق وإنسان مخلوط وإنسان مجرد. إذن الكلي الطبيعي طبيعي الإنسان هو الماهية المأخوذة على نحو لا بشرط مقسمي وليس القسم. ولهذا قال والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي. والكلي الطبيعي يعني الإنسان، الشجار، البقر، من المعقولات الماهوية، ولهذا نقول ماهية. إذا لما قال ماهية إذا هو ماذا؟ معقول ماهوي. وهي يعني الماهية التي وقعت مقسما، أو وهو أي تفسير للكلية طبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن. يعني عندنا عارض وعندنا معروض. المعروض هو ماهية الإنسان. ماهية الإنسان ماذا تعرضها؟ الكلية. يقال الإنسان كلي، فالكلية عرض على سؤال. ماهية الإنسان عرضت عليها الكلية. ماهية الإنسان هي الكلية الطبيعية. إذا الكلية عرضت على الكلية الطبيعية. الكلية التي عرضت على الماهية عرضت على الإنسان. أي كلية؟ الكلية المنطقية. الإنسان كلي يعني لا ينتمر فرض صدقه على كثير. فقوله وهي التي تعرضها الكلية، المراد هنا من الكلية الكلي المنطقي في قولنا الإنسان كلي في الذهن، لأن العروض في الذهن. فتقبل الانطباق على كثير، ولهذا هي كلية. هذا فيما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث، عرفنا ما هو الكلي الطبيعي. طبعا لماذا هو يسمى بالكلي الطبيعي؟ لأن الملحوظ طبيعي الإنسان، أو لأن الكلية تعرض على طبيعي الإنسان، لا على الإنسان المقيد بالعلم، ولا على الإنسان المقيد بعدم العلم، ولا على الإنسان الملحوظ بنحو المطلق، طبيعي الإنسان، ولهذا يسمى بالكلية الطبيعية. المطلب الثالث، عرفنا ما هو الكلي الطبيعي وهو الماهية لا بشرط المقسم. الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج أو فقط هو وجود في أفق الذهن. مشهور المناطق ومشهور الحكماء ذهبوا إلى أن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج، خلافا لما يستظهر من عبارة المحقق التفتزاني في التهذيب الذي عليه حاشية ولا عبد الله حاشية على تهذيب المنطق. ظاهره أنه الكلي الطبيعي لا تحقق له في الخارج. إذن أيها المحقق التفتزاني، الكلي الطبيعي كالإنسان كالبقر كالفرس أين متحقق؟ يقول في الذهن. إذن ما هو الذي متحقق في الخارج؟ يقول فقط الأفراد متحققة في الخارج. زيد، بكر، عمر، زينب، فاطمة، هذا هو المتحقق في الخارج. أما الإنسان طبيعي للإنسان، نحن لا يوجد عندنا طبيعي للإنسان، عندنا زيد، عمر، بكر، الأفراد. أما الإنسان لا تحقق له إلا في أفق ذهن. وهذا الرأي والاتجاه مخالف لجمهور الحكماء والمناطق. قالوا بأن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج كما أن لأفراده تحقق في الخارج. انقدح في ذهنك سؤال، شيخنا منذ أن قرأنا الفلسفة وأنت تكرر هذه العبارة بأن الكلي لا تحقق له في الخارج، الكلي في الذهن، لأن ما في الخارج متشخص والتشخص يساوق الجزئية ويتنافى مع الكلية. الكلي في الذهن، قلنا ذاك الكلي، الكلي المنطقي. نحن كلامنا في الكلية طبيعي، يعني الإنسان، البقر، الشجر، الفرس. وقد استدل على تحقق الكلي الطبيعي، إذا كنت تستوحش من الكلي الطبيعي يعني ماهية الإنسان الملحوظة لا بشرط المقسم. وقد استدل على تحقق الكلي الطبيعي في الخارج بدليلين. الدليل الأول لم يذكره العلامة قدس سره، ذكرناه نحن في مباحثنا المنطقية. هذا الدليل عنونه بهذا العنوان: برهان الجزئية. وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. المقدمة الثانية، والطبيعي جزء من هذا الفرد الخارجي. أضف المقدمة الثالثة، وجزء الموجود موجود. بيان المقدمات بالمثال. المقدمة الأولى تقول الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. الطبيعي يعني الحيوان، الحيوان، الشجر، البقر، السماء، الأرض، كل طبيعي. الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. فرد الحيوان ما هو؟ أسد. الأسد فرد من طبيعي الحيوان، والأسد متحقق في الخارج. زيد فرد من طبيعي الإنسان، وزيد متحقق في الخارج. إذن الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج، يعني أفراد الطبيعة متحققة في الخارج. المقدمة الثانية ماذا كانت تقول؟ تقول الطبيعي جزء من الفرد المتحقق خارجا، يعني الإنسان ليس فقط هو جزء من زيد، بل هو تمام حقيقة زيد. إذا جئنا إلى الحيوان، الحيوان جزء من الإنسان، من هذا الأسد، من هذا الفرس، من هذا البقر. إذا الطبيعي جزء داخل في ماهية وحقيقة الفرد الخارجي. فإذا كان الفرد متحققا في الخارج، فجزءه أيضا متحقق في الخارج، لأن جزء الموجود. إذا كان الحيوان جزءا من الأسد الخارج، إذن الحيوان متحقق في الخارج، لأن جزء الموجود موجود. هذا ما يعبر عنه ببرهان الجزئية، ينطلق من مقدمة جزء الموجود موجود. إذن حاصل الدليل ما هو؟ بما أن الطبيعي جزء من الفرد المتحقق في الخارج، إذن الطبيعي متحقق في الخارج، لأنه جزء لموجود خارجي فيكون موجودا في الخارج. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، وهو الذي ذكره السيد العلامة قدس سره، وتستطيع أن تعنونه بهذا العنوان: برهان المقسمية. وهذا البرهان أيضا يشتمل على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، المقسم محفوظ في أقسامه، وذلك لأن أحد شروط القسمة المنطقية هو أن يوجد المقسم ويحفظ في أقسامه، وهذا ما أشرنا إليه في مبحث الاشتراك المعنوي للوجود. فإذا قسمنا الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، الكلمة وهي التي وقعت مقسمة محفوظة في أقسامها، فيقال الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، فالمقسم دائما يحفظ في الأقسام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الماهية المخلوطة والماهية المطلقة متحققة في الخارج، يعني يوجد في الخارج إنسان مقيد بالعلم، وهو الماهية بشرط شيء، الماهية المخلوطة. إذا لا إشكال ولا ريب بأن أحد الأقسام، أي أقسام الماهية، متحقق في الخارج. القدر المتيقن الذي لا نزاع فيه ولا فصال فيه ما هو؟ الماهية بشرط شيئين، الماهية المخلوقة، يعني إنسان عالم عندنا إنسان عالم في الخارج. إذا أحد الأقسام متحقق في الخارج، وأيضا الماهية المطلقة أي لا بشرط القسم متحققة في الخارج، يعني مطلق الإنسان، طبيعي الإنسان متحقق في الخارج. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الكلي الطبيعي وقع مقسما لهذه الأقسام الثلاثة. بناء ينتج عن هذه المقدمات الثلاث ماذا؟ نقول بما أن المقسم محفوظ في الأقسام، وأحد الأقسام متحقق في الخارج، إذن المقسم محفوظ في الكلي الطبيعي الذي وقع مقسما موجود في الخارج. إذن الاستدلال على وجود الكلي الطبيعي في الخارج تم عن طريق وجود أحد أقسامه، فإذا كان أحد أقسام الكلي الطبيعي متحقق في الخارج المقسم أيضا متحقق في الخارج. فإن قلت ما هو وجه الملازمة؟ قلنا وجه الملازمة هو وجوب انحفاظ المقسم في الأقسام، وأحد الأقسام متحقق في الخارج وهو الماهية المخلوطة إنسان عالم، إذن المقسم موجود. هذا هو برهان المقسمية. إذن ثبت أن الكلي الطبيعي متحقق في الخارج، ولهذا قال وهي يعني الماهية المقسمية، وهي يعني الماهية لا بشرط المقسمي، أو وهو يعني الكلية الطبيعية موجودة في الخارج. ما الدليل سيدنا العلامة؟ قال لوجود قسمين من أقسامها. ما هما؟ أعني المخلوطة عن بشرط شيئين، إنسان عالم، وأعني المطلقة. المطلقة محل كلام أساسا، هي موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج. السيد يقول موجودة في الخارج، طبيعي الإنسان موجود في الخارج، خلافا للسيد الشهيد الصدر يرى أن ما هو موجود في الخارج هو المطلقة والمجردة، لأن ما في الخارج إما عالم وإما غير عالم، ولا يجوز ارتفاعا نقيض. نحن يكفينا في الاستدلال أن نثبت وجود أحد أقسام، لا يوجد عندنا إنسان لا عالم ولا لا عالم، وإلا لازم ارتفاعا نقيضا. قال أعني المخلوط والمطلق فيه في الخارج، والمقسم هو الكلي الطبيعي محفوظ في أقسامه، موجود بوجود أقسامه، بوجودها يعني بوجود الأقسام. هذا فيما يرتبط بالمطلب الثالث. المطلب الرابع، ثبت أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. السؤال نحو وجوده، ما معنى هذه العبارة نحو وجوده؟ مرت في موقعين هذه العبارة، الموقع الأول في مبحث الوجود الرابط، قلنا الوجود الرابط أين موجود؟ قلنا الوجود الرابط ليس وجودا منحازا مستقلا في الخارج، بل موجود بوجود أطرافي في أطرافي، مندك في الأطراف. المورد الثاني أين جاءتنا هذه العبارة؟ في الإمكان. قلنا الإمكان له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج؟ قلنا من الواضح أن الإمكان ليس له وجود مستقل، إنما موجود بوجود منشأ انتزاعي. إذا نحو وجوده لا أنه وجود منحاز مستقل كوجود إنسان وبقر وفرس، وهذا قال العلماء، ومن قال بوجوده بنحو مستقل لا يعبأ به بكلامه، إنما موجود بوجود منشأ يعني معقول ثاني فأسف. أيضاً هنا الكلي الطبيعي ما هو نحو وجوده؟ طبعاً لا يوجد من يذهب إلى أن الكلي الطبيعي موجود بشكل منحاز مستقل في الخارج، من قال بهذا الرأي فهو يرى كما أن الفرد موجود زيد كذلك عندنا في الخالق إنسان، وهذا باطل. لا أشكال، نحن لا يوجد في الخارج إنسان مستقل، بحيث لو قلت لك أريد أن أرى إنسان تأتي بزيد تأتي بعام، أقول لا هذا فرد، أريد أن أرى طبيعي الإنسان بنحو المستقل، لا وجود له بشكل منحاز مستقل. إذن هو نحو وجوده ماذا؟ العبارة والآية المنطقية قول المناطقة، وهي آية لم تنسخ بعد، أن الكلية الطبيعي موجود ببرهان الجزئية وبرهان المقسمية، لكنه موجود بوجود أفراده، لا أنه موجود بنحو مستقل في الخارج، موجود بوجود أفراده. الإنسان موجود بوجود زيد وبكر وعمر، هذا هو نحو وجوده، لا أنه موجود بنحو المنحاز المستقل في الخارج. ولهذا قال والموجود، نعم والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها، والموجود منها أي منها أي من الطبيعة في كل فردين. هذه إشارة إلى المطلب الخامس والأخير، ثبت أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراده. السؤال، ما هي نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده؟ هنا نظريتها، النظرية الأولى نظرية المشهور، أن النسبة بين الكلية الطبيعي وأفراده نسبة الآباء، احفظ، نسبة الآباء إلى الأبناء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو كان عندنا مليون فرد من أفراد الإنسان، إذن كم إنسان عندنا؟ كم إنسان عندنا؟ مليون. أحسن، يعني إنسان موجود بوجود زيد، وموجود بوجود عمرو، وموجود بوجود بكر، وموجود بوجود كذا، وموجود بوجود بقية الأفراد. إذن كل فرد، كل أب له، له أب. هذه نظرية الآباء إلى الأبناء، وتعني أن الإنسان الموجود في زيد هو غير الإنسان الموجود في عمرو، هو غير الإنسان الموجود في بكر. لو كان هو، إذا لم يكن عندنا مليون إنسان. إذا لو كان عندنا مليون فرد، إذا عندنا مليون إنسان، إذا هذا الإنسان غير ذاك الإنسان غير ذاك الإنسان. النظرية الثانية وهي المنسوبة إلى الرجل الهمداني، تعرف نظرية الرجل الهمداني، العزيز المحاسن، عزيز المحاسن الذي التقاه الشيخ الرئيس ابن سينا واستأنس به، ولكن رأى أن عنده نظريات مشوشة غير مقبولة فتركه ورد عليه. إحدى النظريات التي لم يقبلها الشيخ الرئيس نظريته أن نسبة الكلية الطبيعية إلى الأفراد نسبة ماذا؟ لا الآباء إلى الأبناء، بل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. يعني عندنا أب واحد مقطع مليون قطعة، قطعة موجودة في الابن الأول والثاني والثالث والرابع إلى المليون. عندنا كلية طبيعي واحد، حصة من موجودة في الفرد الأول، وحصة من موجودة في الفرد الثاني، وجزء من موجود في الفرد الثالث إلى المليون. إذا أب واحد إلى أبناء، أبناء يعني أفراد. العلامة يقول والصحيح أنه يوجد عندنا كلي طبيعي متعدد بعدد أفراد، الإنسان متعدد بعدد أفراد. لأنه كلي واحد بالنسبة إلى أفراده. ما الدليل على ذلك؟ على نظرية السيد العلامة تبع لجمهور الحكماء والمناطق. استدلوا على بطلان نظرية الرجل الهمداني نسبة الأب إلى الأبناء بدليلين. الدليل الأول، لو قلنا بأن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، لزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير وهو محال. يستحيل أن يكون الواحد هو الكثير، لأن الواحد والكثير متقابلان والمتقابلان لا يجتمعان. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا إذا قلنا بنظرية الرجل الهمداني لازم أن يكون الواحد هو كثير؟ نقول تفت لي وجه الملازمة، المفروض أن الكلي الطبيعي الإنسان هو عين أفراده. الإنسان هو زيد، هو بكر. الإنسان موجود بوجود أفراده. ليس الإنسان إلا زيد، ليس الإنسان إلا بكر، ليس الإنسان إلا عام. فحقيقة زيد ليس إلا إنسان، فالإنسان هو زيد. فلو قلنا بأن الكلي الطبيعي واحد مجزع على أفراده، موزع على أفراده، للزم أن يكون هذا الواحد ماذا؟ كثير، لأن الأفراد كثيرة، والمفروض أن الأفراد عين الكلي الطبيعي. إذن لازم أن يكون الواحد من حيث هو واحد، لأن عندنا إنسان واحد طبيعي الإنسان. أنتم تقولون كلي واحد طبيعي واحد، إذن لازم أن يكون هذا الواحد عين هذا الكثير، لأن الإنسان عين الفرد، عين أفراده. فلازم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير وهو باطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو قلنا بنظرية الرجل الهمداني نسبة الأب إلى الأبناء للزم اجتماع الصفات المتضادة، ومن الواضح أنه يستحيل اجتماع المتضادات. يستحيل أن يكون شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد على طول واحد، طويل وقصير، قائم وجالس، أبيض وأسود، نائم ومستيقظ في آن واحد. هذا مستحيل. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا إذا قلنا بنظرية الرجل الهمداني لازم اجتماع المتضادات؟ وجه الملازمة ما هو؟ جيد، أنت تقول عندنا إنسان واحد وأفراد كثيرة، بعض الأفراد الكثيرة تتصف بالقيام، بعضها بالجلوس، بعضها بالنوم، بعضها بالاستيقاظ، بعضها بالأسود، بعضها بالأبيض. فلو كان هذا الإنسان الواحد حصة من في الأسود، وحصة من في الأبيض، وحصة من في النائم، وحصة من في الجالس، وحصة من في الطويل، وحصة من في القصير، لازم أن يكون هذا الإنسان الواحد مجمع الصفات المتضادة. يعني هذا الواحد يتصف بالأسود والأبيض، ويتصف بالقيام بالقائم والجالس، ويتصف بالطويل والقصير، ويتصف وهكذا. أنت تقول إنسان واحد، هذا الإنسان الواحد موزع على أفراد. طب هذه الأفراد بعضها طويلة بعضها قصيرة، بعضها أسود بعضها أبيض، بعضها قائم بعضها جالس. إذن هذا الإنسان الواحد سوف يكون أسود وأبيض، نائم وجالس، طويل وقصير، وهو الجمع بين المتضادات. ما الواضح الدليل؟ قال: والموجود منها أي من الطبيعة في كل فرد غير الموجود منها من الطبيعة في فرد آخر. يعني الإنسان الموجود في زيد غير الإنسان الموجود في بعض. إذن لو كان عندنا 10 أفراد، إذن عندنا 10 إنسانيات، 10 إنسانيات. هنا القدح في ذهنك سؤال: شيخنا كيف يقال بأن الإنسان في زيد وغير الإنسان في بعض؟ الإنسان كلي متواطئ، يصدق بمعنى واحد. مفهوم الإنسان الذي يصدق على زيد ما هو؟ حيوان الناقة. ومفهوم الإنسان الذي يصدق على عمرو ما هو؟ حيوان الناقة. إذن كيف يكون الإنسان في زيد غير الإنسان في الفرد الآخر؟ واضح أنه يصادم الوجدان ويصادم ما قرأناه في المنطق. نقول هو وهو ليس هو من حيث المفهوم، هو واحد مفهوما، ولكن الكلام ليس في المفهوم، الكلام في العدد. نقول هو ليس واحد، عددان. وإن كان واحد مفهوما، مفهوم الإنسان في زيد هو نفس مفهوم الإنسان في عام. الإنسان معناها هو الإنسانية، معنى واحد متواطئ لا إشكال فيه، والكلام ليس في المفهوم. الغيرية هنا غيرية عددية، يعني عندنا 10 أفراد، إذا عندنا 10 إنسانيات. ما الواضح؟ قال: والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر. بالعددي، إذا هنا كثرة عددية وليست كثرة نوعية مفهومية، ليست كثرة نوعية. إذا كثرة عددية، أضف هذه العبارة، ووحدة نوعية. ولو هذه ولو بطلان نظرية الرجل الهمداني، ولو كان واحدا، يعني لو كان الكلي الطبيعي واحدا موجودا بوحدته بما هو واحد في جميع الأفراد الكثيرة، لكان الواحد، يعني هذا الكلي الطبيعي الواحد، كثيرا، لأن الأفراد كثيرة بعينه. ما معنى بعينه؟ يعني لازم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير، لأن الفرد هو، لأن الإنسان هو الفرد وهو محال. لماذا محال؟ لأن الواحد والكثير متقابلان، والمتقابلان لا يجتمعان. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: وكان الواحد بالعدد، وحدة عددية، قل كثرة، عفوا، هذه الواحد بالعدد إشارة إلى أي نظرية؟ نظرية الرجل الهمداني، نسبة الأب إلى الأبناء. السيد العلامة يقول: الوحدة العددية أو الوحدة النوعية؟ الوحدة النوعية، الكثرة العددية. أحسن. أما الرجل الهمدان يقول: إنسان واحد، يعني واحد عددا. وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة، يعني متضادة: أسود أبيض، قائم طويل، قائم جالس، طويل قصير، بالبيان الذي بيناه وهو محال لاستحالة اجتماع الصفات المتضادة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. المحقق التلتزاني عندما رفض أن يكون الكلي الطبيعي موجود في الخارج تمسك بهذا الدليل، بأنه لو كان الكلي الطبيعي موجود في الخارج للزم أن يكون متصفا بالصفات المتضادة. هذا دليل، وهذا الدليل ناشئ من الخلط بين الوحدة النوعية والوحدة العددية. نحن نقول موجود في الخارج بكثرة عددية ووحدة نوعية. الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني. يأتي الكلام لاحقا في الفصل الثالث، ولا بأس أن تراجعوا مطلب الكليات الخمسة: الذاتي، العرضي. ما هو الذاتي؟ ما هو العرضي؟ أقسام الذاتيات: الجنس والفصل والنوع، وأقسام الجنس: جنس قريب، جنس بعيد، جنس سافل، عالي، متوسط، فصل قريب، فصل بعيد، نوع سافل، نوع متوسط، نوع عالي، نوع حقيقي، نوع إضافي. ما قرأنا في باب الإساءه وجي في منطق الشيخ المظفر هناك لا بأس بمراجعة ما ذكر هناك، لأنه سوف نتعرض إليه في هذه المرحلة بنحو سريع. والحمد لله رب العالمين.